بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الثقلين الثقافية تقدم إنتاجها الجديد من قرص الليزر صوتي دمشق سيدة زينب عليه السلام، تليفاكس 641-5202، صندوق بريد 449. مع تمنياتنا لكم بالموفقية وقبول الأعمال.
الله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الأيام المباركة وهي أيام الحج التي تعد وتعتبر سيرة عبادية من أهم فرائض الإسلام والعبادات التي شرعها الإسلام الحنيف، لا بأس بالإشارة إلى بعض أبعاد هذه الفريضة المقدسة. كما تعلمون يمكن أن نتكلم في الحج من أبعاد مختلفة. البعد الأول الذي يمكن أن نتكلم فيه هو البعد الفردي في الحج، وما هي الأغراض والغايات التي على أساسها شرع الإسلام هذه الفريضة وهذه العبادة. البعد الثاني الذي يمكن أن يتكلم فيه هو البعد الاجتماعي في هذه الفريضة. البعد الثالث الذي يمكن أن يتكلم فيه هو البعد السياسي في هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. نحن في هذا البحث نحاول أن نتكلم بقدر ما يسعنا الوقت في البعد الفردي من هذه الأبعاد المختلفة لهذه الفريضة. كما تعلمون أن الحج عبادة من العبادات المهمة التي شرعها الإسلام، ومن هنا قبل الدخول في معرفة هذا البعد من الحج لا بأس بالإشارة ولو بنحو الإجمال والاختصار إلى فلسفة العبادة في الإسلام، وعموما إلى فلسفة العبادة في الأديان جميعا. أنا لا أستطيع أن أستوعب كل هذه الحقيقة في هذه الدقائق، وهي ما هي فلسفة العبادة في الأديان وبالخصوص في الدين الإسلامي، ولكن أدعو الإخوة إلى الرجوع إلى ما ذكره أستاذ الشهيد الصادق قدس سره الشريف في آخر كتاب الفتاوى الواضحة تحت عنوان نظرة عامة في العبادات. تحت هذا العنوان أتيت الشهيد قدس سره الشريف بين جهات عديدة في فلسفة العبادات، ولكن من الأمور المهمة التي لا بد أن نلتفت إليها في العبادة عموما هي أنه لا بد أن نعلم أن العبادة هي حاجة ثابتة للإنسان، لأن الحاجات الموجودة عند الإنسان على قسمين: إما حاجات ثابتة لا تتغير بتغير الأعصار والأزمان والشرائط والظروف الزمانية والمكانية، وإما أمور ثابتة وإما حاجات متغيرة تتبع في تغيرها تغير الشرائط الزمانية والمكانية ونحو ذلك. المدعى هنا أن العبادة بالنسبة إلى الإنسان هي حاجة ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأمكنة والشرائط والقيود والظروف. طبعا إثبات هذا المدعى يمكن أن يكون بطرق متعددة، ولكن من أهم تلك الطرق لإثبات أن العبادة حاجة فطرية ثابتة في وجود الإنسان هو استقاء حياة الإنسان منذ وجده وإلى يومنا هذا. نحن عندما نستقرئ حياة الإنسان نجد أنه يحتاج إلى الارتباط بشيء، وبعبارة أخرى يحتاج إلى الانتماء، لا يستطيع أن يعيش الإنسان بلا انتماء، لأن عدم الانتماء يؤدي إلى القلق، يؤدي إلى الاضطراب، يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية في المستقبل، يؤدي إلى أمراض نفسية كثيرة مذكورة في محلها من علم النفس. المهم الموجود عندنا هو أن العبادة حاجة فطرية عند الإنسان، والاستقراء التاريخي لوجود الإنسان يثبت لنا أن الإنسان يحتاج إلى الانتماء. هذا أولا. من هنا نجد أن هذا الانتماء قد يقع فيه خطأ في التطبيق، يعني أن الإنسان هذا الإحساس الفطري الموجود عنده قد يفسره بأنه يحتاج إلى أن ينتمي إلى قبيلة من القبائل، أو يفسره بالانتماء، أو يفسر هذا الاحتياج بالانتماء إلى العلم، هو أن العلم هو الذي يستطيع أن يلبي له هذه الحاجة الفطرية، أو يفسر هذه الحاجة الفطرية بالانتماء إلى قومية من القوميات، بتوهم أن هذا الانتماء يشبع له تلك الحاجة الفطرية التي يحس بها في أعماق نفسه، تلك الفطرة التي جبر عليها، خلق عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. على أي حال، أهم وظيفة، بل من أهم الوظائف التي توجد في الأديان عموما وفي الإسلام بالخصوص، أنها تريد أن تبين للإنسان أن هذه الحاجة إلى الانتماء هي حاجة إلى الانتماء إلى المطلق، إلى اللامتناهي. ومن هنا تنشعب وظيفة الدين إلى بيان أمرين. الأمر الأول هي أنه تشخص له من هو هذا الذي يحتاج إليه للانتماء، من هو هذا الذي يحتاج إليه للارتباط به، لأن الإنسان قد يقع في خطأ في بيان المصداق وفي تشخيص المصداق، فيتصور أنه يحتاج إلى أليف وهو في الواقع محتاج إلى باء. هو يحس بوجود حاجة فطرية عنده، ولكن هذه الحاجة الفطرية بدل أن يتوجه لإشباعها إلى الموجود أليف، يتوجه لإشباع تلك الحاجة إلى الموجود باء، وهذا هو الخطأ في التطبيق، الخطأ في المصداق. من هنا جاءت الأديان بيان المصداق، وأن ذلك الذي لا بد أن يرتبط به الإنسان لكي تشبع تلك الحاجة الفطرية الموجود عنده المجبول عليه الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو المطلق، هو اللامتناهي، هو الذي بيده كل شيء، هو القادر على كل شيء. هذه النقطة الأولى، الوظيفة الأولى التي تقوم بها الأديان. الوظيفة الثانية أنه قد يستطيع الإنسان بعقله أو بفطرته أو بقلبه أو بطريق آخر أن يشخص المصداق، ولكنه في كثير من الأحيان لا يتعرف، لا يستطيع أن يتعرف على الكيفية التي تقربه إلى هذا اللامتناهي، تقربه إلى هذا المطلق. لأنكم كما تعلمون أن الإنسان قد يقع في اشتباه في المقرب والمبعد، فيتصور ما هو المقرب مبعدا وبالعكس. فلهذا ورد في الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: إن السائر على الطريق من غير هدى. ما هو مضمون هذا المضمون؟ هذه الروايات مضمونها بهذا المقام، أن السائر على الطريق بغير هدى لا يزيده سرعة الماشي والسير إلا بعدا.
إذن نحن من الدين فقط لا نكتفي ببيان أن المصداق الذي نحتاج إليه في إشباع تلك الحاجة الفطرية هو المطلق هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الدين أيضا له وظيفة أخرى وهي بيان كيفية التقرب إلى هذا المطلق، كيفية القرب من هذا الوجود اللامتناهي، لأن كمال الإنسان بالقرب من هذا الوجود المطلق، كلما اقترب منه أكثر كلما كان أكثر من كمالا، وكلما ابتعد أكثر كلما كان أقل كمالا وأقل حظا من الكمال. إذن نحن نحتاج من الدين أيضا أن يبين لنا الصيغ والكيفيات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الإنسان إنما يتحقق بالقرب الإلهي. ومن هنا جاءت الأديان أيضا بصيغ ثابتة، يعني بيّنت لنا العبادات التي هي صيغ ثابتة لكل أفراد الإنسان في مختلف الأعصار والأزمنة والأشكال والظروف، سواء كان في عصر المحراث اليدوي أو في عصر الذرة والإلكترون، لا فرق. هذه الحاجة إنما تشبع عن هذا الطريق أولا، وكيفية التقرب إلى هذا المطلق إنما هو بهذا الشكل ثانيا. إذا إلى هنا استوحت لنا فلسفة العبادة في الأديان عموما وفي الدين الإسلامي على وجه الخصوص. اتضح لنا ماذا؟ أن الإسلام يريد من العبادة أنه أولا أن الإسلام يوضح من هو المصداق لهذه إشباع هذه الحاجة الفطرية، وثانيا كما هي الصيغ الثابتة التي على أساسها يمكن التقرب والقرب من هذا المطلق واللامتناهي الذي يشبع تلك الحاجة الضرورية والفطرية. ومن هنا وجدت العبادات الصلاة والصوم والحج وباقي العبادات الأخرى التي يوكل بحثها تفصيلا إلى باب العبادات من الفقه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية قبل الدخول في معرفة البعد الفردي للحج والأهمية المنوطة بالحج بالنسبة إلى البعد الفردي للحج، هو أن محور جميع العبادات التي جاءت بها الأديان وجاء بها الإسلام المحور هو الإنسان. بل يمكن أن يدعى، طبعا هذا بعد بحث موكول إلى مكان آخر، لكن أنا أشير إليه نحو الإجمال، أن محور جميع العبادة بل محور جميع التعاليم التي جاء بها الأنبياء المحور أولا وبالذات وبالأصالة إنما هو الإنسان. وإذا وجدنا أن هناك تعاليم أيضا موجودة لغير الإنسان فإنما هي بالعراض، وإلا المحور الأساسي الذي على أساسه وجدت هذه العبادات في الإسلام وفي غير الأسلام من الأديان إنما هو الإنسان. ومن هنا لابد أن نقف قليلا عند الإنسان لنتعرف على حقيقة هذا الموجود. في المقدمة لابد أن نشير، وهو واضح أيضا عند الإخوة، أن الإنسان موجود له بعدان. الآن أبين ما هو المراد من هذين البعدين. بعبارة أخرى أن الإنسان ليس وجوده وجود منحصر في مرتبة واحدة، يعني إذا وجد في هذه المرتبة بعد لا يستطيع أن يتخطاها، ليس الأمر كذلك. وبعبارة ثالثة أن الإنسان ليس كالملك، الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى، هذه الموجودات موجودات لسان حالها كما ورد في القرآن الكريم، ما منا إلا له مقام معلوم لا يستطيع أن يتجاوزه. ومن هنا لا معنى لوجود التكامل في الموجودات التي هي كالملك، وبعبارة فلسفية في الموجودات المجردة عن الزمان والمكان. إذا الإنسان ليس هو وجود كوجود الملائكة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الإنسان ليس هو وجود وجود الحيوانات العجماوات التي لسان حالها قد أفلح اليوم من استعلاه. هذا المنطق الذي هو المنطق الفرعوني، المنطق الطاغوتي في كل زمان، قد أفلح اليوم من استعلاه. لسان القاعدة العامة في الحيوانات غير الإنسان هي قاعدة قد أفلح اليوم من استعلى. ومن هنا أيضا نحن نجد أن الحيوانات غير الإنسان لا يوجد لها لا تكليف ولا مسؤولية ولا بعث أنبياء ولا معاد بالمعنى الذي يوجد للإنسان ونحو ذلك. إذن الإنسان لا هو موجود كالملك الذي له مقام محدود لا يتجاوزه، ولا هو موجود هذه الموجودات المادية الحيوانات العجماوات التي منطقها هو منطق قد أفلح اليوم من استعلاه، وإنما الإنسان موجود يستطيع أن يتسامى ويتعالى من حضيض هذا العالم المادي والطبيعي إلى أن يصل إلى مقام فتدنى فدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا المقام يستطيع أن يصل إلى مقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المقامات هي المقامات المختصة بالإنسان، ولا يستطيع غير الإنسان مهما أوتي من الكمال أن يصل إلى مثل هذه المقامات. في الروايات المأثورة في ليلة المعراج نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به جبرائيل من الدنيا إلى السماء ثم منها إلى أن وصل إلى السماء الرابعة، هناك قال جبرائيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من هنا اذهب وحدك. قال الرسول صلى الله عليه وآله: ما مضمونه؟ أتتركني وحدي؟ قال: يا أخي لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا المقام مقام مختص به، مقام مختص بالخاتمية، مقام مختص بالإنسان الكامل، ولا يستطيع حتى أقرب المقربين من الملائكة أن يصل إلى تلك المقامات. إذن الإنسان فيه قابلية إذا تعالى وتسامى، سنبين التعالي والتسامي له إنما يكون بالقرب من المطلق. كلما اقترب من المطلق ولا متناهي أكثر، كلما كان حظه من الكمال أوفر وأوسع. هذا الإنسان فيه هذه القابلية من هذا البعد، وفيه قابلية أيضا من بعد آخر، وهو أن يتسافل وأن يتسافل إلى أن يصل كما قال القرآن الكريم: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن هذه القدرة أيضا موجودة في الإنسان أن يكون كالأنعام. القرآن لا يكتفي بذلك بل يقول: بل هم أضل سبيلا. بس هذا البحث التفسيري موكول إلى محله، أنه كيف أن الإنسان هذا المخلوق الذي هو خليفة الله في أرضه الذي هو خليفة الله في الأرض كيف يتسافل إلى أن يصل إلى مقام بل هم أضل سبيلا، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ أساسا كيف يمكن للإنسان أن يكون أضل طريقا وسبيلا من الأنعام من الحيوانات؟ هذا البحث موكول إلى محله، ولكن فقط النقطة المهمة التي أريد أن أشير إليها هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان فيه هذه القدرة، فيه قدرة أن يتعالى ويتسامى إلى أن يصل إلى ذلك المقام الذي لا يمكن أن يصل إليه أي مخلوق غير الإنسان، ويستطيع أن يتسافل إلى أن يصل إلى مقام بل هم أضلوا سبيلا. وهذا معنى أن الإنسان موجود له هذان البعدان: بعد يستطيع به أن يرتبط بالمطلق لا متناهي، وذلك بالقرب منه بالصيغة التي سنذكرها بعد ذلك، وبعد آخر فيه هو أنه يتسافل ليكون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن هنا يتضح نحن عندما نقول أن الإنسان أشرف من الملائكة، ليس مرادنا أن الإنسان عموما يعني كل أفراد الإنسان هو أشرف من الملائكة، مراد أن الإنسان أشرف من الملائكة يعني أن الإنسان إذا تعالى وتسامى فهو أشرف من الملائكة. وإلا من يستطيع أن يقول أن أمثال فرعون وشمر ويزيد وأمثال هؤلاء الطواغيت هم أشرف من الملائكة؟ لا يمكن أن يتفوه بهذا الكلام قابل. إنما المراد من أن الإنسان أشرف من الملائكة يعني فيه قابلية أن يكون أشرف من الملائكة، لا أنه بالفعل هو أشرف من الملائكة. بل نجد أن بعض أفراد الإنسان يتسافل إلى أن يكون كالأنعام، بل هم أرلوا سبيلا. إذن النقطة المهمة الثانية التي انتهينا منها هنا هي أن محور جميع هذه العبادات، بل محور جميع هذه التعاليم الإلهية من أنبياء جميعا هي الإنسان. وقد اتضح ما هي الخصوصية التي تميز الإنسان عن غيره من الموجودات. النقطة الثالثة التي لا بد أن نشير إليها هنا ولو بنحو الإجمال أن عالم الإمكان، طبعا هذه النقطة نقطة مهمة توضح لنا أيضا أو تلقي الضوء لنا على النقطة الثانية، يعني أن الإنسان الذي فيه هذان البعدان، بعد التسامي والارتباط بالمطلق وبعد التثافل حتى يكون أضل سبيلا من الحيوان ومن الأنعام، منشأه أين؟ في الفلسفة هنا قالوا أن عالم الإمكان يعني عالم ما سوى الله سبحانه وتعالى بحسب القسمة الأولية يمكن تقسيمه إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو عالم المادة وعالم الطبيعة الذي نعيش نحن فيه. خصائص هذا العالم واضحة، خصائص هذا العالم أنه زماني، أنه مكاني، أنه فيه أحكام المادة أحكام طبيعة، مضافة إلى الأمور الاعتبارية التي توجد في هذا العالم من المرؤوسية والرئاسة والملكية ونحو ذلك من الأمور التي إنما امتحن الإنسان في هذه الدنيا بالابتعاد عن الطبيعة والمادة وملاذ هذه الطبيعة والمادة والعلاقة بها والغوص فيها. على أي أحوال الجزء الأول من هذا العالم وهو عالم الإنسان هو عالم المادة والطبيعة وهو عالم الزمان والمكان. الجزء الثاني من عالم الإنسان هو عالم لا زمان، عالم المدردات بالاصطلاح الفلسفي، العالم الذي لا يحكمه الزمان لا يحكمه المكان، بل هو محيط بالزمان وبالمكان. وذاك العالم عالم القدس، عالم الطهارة، عالم هو أقرب لله سبحانه وتعالى من هذا العالم وهو العالم الطبيعي. ومن هنا ورد في أوصاف الموجودات التي في تلك العالم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذات العالم خصوصية الموجودات التي توجد فيه هو أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف موجودات هذا العالم وهو عالم الطبيعة والمادة أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يأمر ولا يجد المطيع، وكثيرا ما ينهى ويجد المرتكب لتلك الأفعال التي نهى عنها. إذن عالم الإمكان عالم مركب من قسمين إن صح تعبير، عالم الزمان والمكان وخصوصية الموجودات فيه كما ذكرنا في الإنسان، هذه الخصوصية التي فيها يستطيع أن يتسامى ويتكامل ليكون فتدلى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ويستطيع أن يتساهل، هذه خصوصية بعض مولودات هذا العالم. ولكن هذه الخصوصية لا توجد في ذلك العالم الآخر وهو العالم المجرد من الزمان والمكان. وبنحن لماذا ذكرنا هذه النقطة؟ ذكرنا هذه النقطة لنبين أن حقيقة الإنسان أن وجود الإنسان أيضا فيه هذان البعدان، فيه بعد مرتبط بالمادة والطبيعة وهو بدن الإنسان. ومن هنا وردت في الآيات القرآنية إني خالق بشرا من طين، الإشارة إلى البعد المادي في الإنسان. أما البعد غير المادي في الإنسان، البعد غير المادي وغير الزماني في الإنسان وهو البعد المجرد، ورد فيه نفخت فيه من روحي، وفي آية القرآن أخرى ثم سواه ونفخ فيه من روحه. هذه هذا الارجاع ضمير إليه سبحانه وتعالى من باب التشريف، لا أن روح الإنسان جزء وقطعة من روح الله سبحانه وتعالى. من قبيل ما ورد في الآيات القرآنية ورهر بيتي مثلا، هذه انتساب البيت إليه سبحانه وتعالى للتشريف، وإلا في الواقع الله سبحانه وتعالى ليس له مكان مخصوص حتى يكون له بيت. هذه الإشارة من قبيل وادخلي في جنتي وتدخلي في عبادي وادخلي في جنتي، هذه الانتساب إنما هو للتشريف أكثر من ذلك. النقطة المهمة التي نريد أن نشير إليها هنا أن الإنسان فيه هذان البعدان، بعد المادة والطبيعة وبعد غير مادي وغير طبيعي، وهذا الذي نعبر عنه بالنفس والبدن، فإن البدن يعبر عن البعد المادي والنفس والروح تعبر عن البعد غير مادي. وهذا معناه أن الإنسان موجود جامع لعالم الإمكان. فلهذا ورد في بعض الأشعار المنسوب إلى بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لأن العالم الأكبر مركب من جزء مادي وهو عالم الطبيعة، وجزء لا مادي لا زماني وهو عالم التجرد، عالم القدس، عالم الطهارة الذي ذكرنا خصوصية الموجودات فيه. الإنسان فيه هذان بعدان، بعد مرتبط بالمادة وبالطبيعة، وبعد مرتبط بالنفس وبالمجردات وبالقدس. إلى هنا اتضحت لنا هذه النقاط الأربع. النقطة الأولى فلسفة العبادة بنحو الإجمال. النقطة الثانية أن محور العبادة في الإسلام وفي الأديان جميعا هو الإنسان، وأن هذا الإنسان فيه تلك الخصوصية التي ذكرناها. النقطة الثالثة أن العالم وهو عالم الإنسان موجود من جزئين، وجود له جزئان قسمان: عالم طبيعة وعالم لا طبيعة وعالم لا زمان، عالم التجرم. النقطة الرابعة أن الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض مركب من هذين الجزئين، من جزء طبيعي وهو البدن، ومن جزء غير طبيعي وغير مادي وغير زماني وهو النفس المجردة عن البدن. طب إذا اتضحت هذه الأمور، إذا اتضحت هذه المقدمات، نأتي إلى محل كلامنا لنفهم فلسفة الحج في بعدها الفردي. هذه المقدمة أو هذه النقطة مهمة جدا، أن جميع العبادات عندما نستقرئها ونتفحصها في الإسلام نجد أنها جميعا تشترك في نقطة واحدة، وهي أن الإنسان تحاول أن تقتلع هذا الإنسان من عالم الطبيعة، مع أنه يعيش في عالم المادة، ولكن تقتلعه بنحو لا يكون له علاقة وبنحو لا يكون له ارتباط، وبعبارة أخرى لا يكون همه هذه الطبيعة والعلاقة بهذه الطبيعة وملاذ هذه الطبيعة والأمور المادية الموجودة في عالم المادة. جميع العبادات تحاول أن تقتلع الإنسان من عالم الطبيعة وعلائق هذا العالم للتوجه إلى عالم القدس، للتوجه إلى ذلك العالم المجرد عن هذه العلائق، عن المادة وعن أحكام المادة. وبعبارة واضحة، هذه العبادات جميعا تريد أن توجه الإنسان وتوجه نظر الإنسان من عالم الطبيعة، تصرف نظر الإنسان من عالم الطبيعة إلى عالم المطلق، إلى عالم الله متناهي، إلى عالم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى للتقرب بينه، للقرب منه، لأن كمال الإنسان إنما يكون بتجاوز هذا العالم والتوجه إلى ذلك العالم. وهو العبادات جميعا وظيفتها الأساسية هي أنها توجه الإنسان، تصرف وجه الإنسان من هذا العالم هو عالم المادة إلى عالم الحق سبحانه وتعالى، لأن كمال الإنسان إنما يكون بالارتباط بالحق سبحانه وتعالى، بالتقرب منه سبحانه وتعالى. نحن الآن نحو الإجمال أشير إليكم إلى أن نصل إلى محل كلامنا الأساسي وهو الحج. أنتم انظروا إلى الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، بل هي عمود الدين كما ورد في الرواية. القرآن في فلسفة تشريع الصلاة ماذا يقول؟ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وورد أيضا في الروايات إن الصلاة معراج المؤمن، يعني كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان له معراج إلى ذلك المقام الذي كان قاب قوسين أو أدنى، أيضا هناك معراج للمؤمن، ومعراج المؤمن هو ماذا؟ هو الصلاة، فمن شاء صلى ومن شاء استكثر. إذن نحن عندما نأتي إلى الصلاة وإلى فلسفة تشريع الصلاة، نجد أولا الصلاة واقعا في ظاهرها في أعمال من قيام وركوع، هذه الأجزاء والشرائط التي نقرأها والكل يقوم بها، ولكن حقيقة الصلاة، الفلسفة التي على أساسها شرعت هذه الفريضة وهذه العبادة في الإسلام، هي أن الإنسان بواسطة الصلاة يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. أن الصلاة، لأن الصلاة هي معراج المؤمن، المؤمن بالصلاة يستطيع أن يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الصلاة تكون ماذا؟ بأن يعرج الإنسان بالصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. وما لا تتحقق هذه الحقيقة، هذه غاية من الصلاة، الإنسان قد يكون قد فرغت ذمته عن الصلاة، ولكن تلك الغاية الأصلية التي على أساسها سرعة الصلاة لم تتحقق الإنسان. يعني الإنسان إذا صلى ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر، الإنسان إذا صلى ولكنه لم يعرج إلى الله، إلى المتناهي والمطلق، ولم يرتبط به، هذا الصلاة مجزية، الصلاة سقطت عن ذمته كما هو الحكم الفقهي، ولكن الغاية المترتبة على ذلك لم يحصل عليها الإنسان. كذلك في الصوم، أنتم تجدون في باب الصوم هناك جملة من المحرمات، جملة من الأمور المفطرة، ومن اجتنب تلك المحرمات وتلك الأمور المفطرة يكون صومه صحيحا. ولكن هذه هي حقيقة الصوم، أو أن وراء هذا الظاهر، وراء هذا الظاهر هناك باطن يريد الإسلام، هناك حقيقة يريد الإسلام الوصول إليها من خلال هذه الفريضة العبادية في الإسلام، من خلال تشريعه هذه الفريضة. ما هي تلك الحقيقة؟ هل توجد حقيقة وراء هذا الظاهر، وراء هذا التشريع، أم أن هذا التشريع ليس له إلا هذا الظاهر؟ انظروا إلى الروايات الواردة في ذلك. في الروايات واردة يقول الإمام سلام الله عليه: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء، حبذا نوم الأكياس وإفطار الأكياس. صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. صوم الجسد الامساك عن الأغذية بإرادة واختيار خوفا من العقاب ورغبة في الثواب والأجر، وصوم النفس امساك الحواس الخمس عن سائر الأماتم وخلو القلب من جميع أسباب الشر. من هذه النقاط أو من هذه الروايات يتضح أن للصوم ظاهرا وباطنا، أن للصوم إن صح تعبير أن للصوم ظاهرا يشترك فيه الجميع، وأن للصوم حقيقة تختص ببعض أولياء، تختص بأولياء الله سبحانه وتعالى ولا توجد في الجميع. في هذا ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقل الصوام وأكثر الجواع. الذين يصومون حقيقة هم الأقلون وقليل من عبادي الشكور، ولكن الذين يصومون ظاهرا هم كثيرون. وبالآن مئات الملايين من المسلمين يصومون في كل سنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أقل الصوام، مراده ذلك الصوم الذي هو حقيقة الصوم باطن الصوم. وهذا معناه أن الجانب أن للصوم جانب مادي يرتبط ببدن الإنسان، فلهذا ورد صوم الجسد والإمساك عن الأغذية بإرادة واختيار خوفا من العقاب ورغبة في الثواب والأجر. أولئك الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى إما عبادة الأجراء وإما عبادة التجار. ذاك بحث آخر، وهذا الصوم مجزي بحسب الحكم الفقهي، ولكن هذه ليست كل حقيقة الصوم. هناك صوم آخر وهو صوم النفس، البعد الآخر في الإنسان، هذا الذي أشرنا إليه في المقدمة الرابعة. الأمر الرابع قلنا أن الإنسان موجود له بعدان: بعد طبيعي وهو بدنه، وبعد غير طبيعي وهو روحه ونفسه. تجد أن الصوم أيضا جانب يرتبط، الصوم ظاهري يرتبط ببدن الإنسان، فلهذا التعبير في الرواية صوم الجسد الإمساك عن الأغذية. ولكن هناك جانب آخر وهي حقيقة الصوم، وهو صوم النفس. وصوم النفس ما هو؟ إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم وخلو القلب من جميع أسباب الشر. وهذا معناه أن هذه الفريضة وهي فريضة الصوم أيضا لها ظاهر يشترك فيها الجميع، ولها باطل تختص بالبعض دون البعض الآخر. ونفس هذا الكلام أيضا موجود في الحاجة في هذه الفريضة المقدسة التي من تركها كما ورد في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر جملة من المفسرين أن تارك الحج كافر بقرينة هذه الآية، تقول أن الحج فريضة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني ماذا؟ يعني أن تارك لهذه الفريضة هو كافر. فلهذا ورد في الروايات أن تارك الحج عمدا إذا احتضر يقول له ملك الموت: مت يهوديا أو نصاريا، لا يمكنه أن يموت على دين الإسلام. إذا وجبت عليه هذه الفريضة ولم يحجها عمدا. حتى أما إذا كلمان على بحث آخر، الآن لست القدر بحث هذا الحكم الفقهي، لكن أريد أن أشير إلى أهمية هذه الفريضة في الإسلام، وأنها من فروع الدين ومن أركان العبادات في الإسلام. عندما نأتي إلى هذه الفريضة نجد أيضا يوجد فيها ظاهر، وهو الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. الهجرة إلى الله، ولكنه لعله فيه مقدار من المسامحة، الهجرة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لأن الحاج عندما يهاجر لا يهاجر إلى الله مباشرة، وإنما يهاجر إلى بيته الذي هو الكعبة. فلهذا ورد في جملة من الروايات من هذه الروايات قال: أتى ابن أبي العوجاء الصادق عليه السلام فجلس إليه في جماعة من نظرائه، ثم قال له، رواية طويلة، يقول: فقال ابن أبي العوجاء: إلى كم تجلسون هذا البيدر؟
مراده الكعبة، وتلوذون بهذا الحجر، وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب أو الطوب والمدر، وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر. من فكر في هذا أو قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أسه ونظامه. قال الصادق عليه السلام: إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يتعذبه، وطار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يفره. وهذا بيت، وهذا بيت استعرض الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وقد جعله محل الأنبياء وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه وطريق تؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال. الحج له ظاهر، وهذا الظاهر هو أن الإنسان يهاجر من بيته، من عائلته، من إخوانه، من أصدقائه، من علائقه الاجتماعية، يترك هذا جميعا للتوجه إلى ذلك البيت. هذا ظاهره، وهذا الظاهر يشترك فيه الجميع. الجميع يقوم بهذا الفعل، فعل يعني يترك الوطن، يترك الأهل، العيال، العلائق الاجتماعية، يترك كل شيء. ولكن هذا الترك ترك مكاني، ينتقل من مكان إلى مكان آخر، وهذا المقدار من الحج مشترك بين جميع المسلمين، بين كل من يصل إلى ذلك البيت العتيق. ولكنه واقعا هل يوجد وراء هذا الظاهر حقيقة؟ هل يوجد وراء هذا الظاهر باطنا أراده الله سبحانه وتعالى من العبد أو لا يوجد؟ المهم هنا وهو أن الإنسان إذا هاجر هجرة مكانية، بأن انتقل من مكان إلى مكان آخر، فهل يكتفي بهذا المقدار؟ أم أن الهجرة الحقيقية كما ورد في الروايات: المهاجر من هاجر الذنوب. الذي يترك الذنوب هو المهاجر الحقيقي. إذا تجدون أيضا حقيقة الحج كما كانت حقيقة الصوم، كما كانت حقيقة الصلاة، هي ماذا؟ هي الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، هي الاقتراب من الكمال المطلق، والابتعاد عن عالم المادة والطبيعة وعلاقة هذا العالم. إذا الحج أيضا نستطيع أن نقول أيضا له ظاهر، وهذا الظاهر يشترك فيه الجميع، ولكن وراء هذا الظاهر أيضا هناك باطن. شوفوا، انظروا إلى هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الإمام رحمه الله تعالى عليه: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله. هذه الرواية وردت في البحار الجزء 99 صفحة 124. أنا أنقل بعض فقرات هذه الرواية. الآن تمام رواية منقول موكول إلى ذلك المصدر الذي أشار إليه. الإمام سلام الله عليه، انظروا أنه كيف يفسر هذه الأعمال، أعمال الحج، من الغسل الذي هو المستحب، والإحرام، والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بمنى، والوقوف بعرفات، ثم الحلق، ثم الذبح. هذه الأعمال التي هي مناسك الحج والعمرة. الإخوة بعد الذين درسوا هذه الأبواب ودرسوا هذه الأحكام يعرفونها. شوفوا، انظروا الإمام سلام الله عليه عندما يأتي إلى هذه الأعمال وإلى هذه المناسك وإلى هذه الآداب والأحكام كيف يفسرها. خب، ظاهرها محفوظ، يعني أن الغسل ما هو، أن الإحرام ما هو، أن التلبية ما هي، إلى غير ذلك. هذه أحكام ظاهرية ويشرك الجميع في هذا الجانب. ولكنه أن تنظر، يقول: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله. ثم في مقطع آخر الإمام يقول: ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك. إذن التوبة وظيفة واحدة منها، عمل منها، جانب منها ظاهري، وهو الغسل بالماء.
هذا الماء المتعارف، ولكنه الإمام يعطي معنى أعمق، يعطي حقيقة هذا الغسل، حقيقة هذا الغسل. وهذا ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك، والبس كسوة الصدق، هذه إشارة إلى لباس ثوب الإحرام، والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع، وأحرم. هذا الإحرام، خضار الإحرام، ماذا؟ أن تلبس هذين الثوبين بالطريقة المقصودة. ولكن الإمام يقول وأحرم عن كل شيء يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعته. إذن الإحرام هذا العرض له ظاهر وله ماذا؟ وله باطن. ظاهره ذلك العمل الذي يقوله جميع المسلمين، وباطنه هو أن تحرم عن كل شيء يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعته، لأنه كما هو في الآية المباركة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن حقيقة الإحرام والهدف الأساسي بالحج في الحج بالنسبة للإحرام هو ماذا؟ أن تحرم عن كل شيء يمنعك. طبعا هذا ليس فقط موجودا في الحج، وإنما هو في الصوم كذلك، وفي الصلاة كذلك، وفي باقي العبادات أيضا كذلك. فلهذا نجد أن بعض عرفاء الإمامية الكبار كالسيد حيدر الآملي كتب كتابا في أسرار الشريعة والطريقة والحقيقة، أشار إلى هذه العبادات بمراتبها المختلفة. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: ولبي بمعنى إجابة طافية خالصة ذاتية لله عز وجل في دعوتك متمسكا بالعروة الوثقى. هذا معنى التلبية. وطوف، طب عندنا طواف ظاهري وهو أن تطوف حول ذلك البيت، وعندنا حقيقة الطواف التي يريدها الإسلام من الحج حقيقة، وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. شو إشارة إلى أن هناك بعدين، أن هناك أمرين في الحج. الأمر الأول، البعد الأول، هو الأمر الظاهري أن تطوف حول البيت مع المسلمين، ولكن البعد الحقيقي والبعد الباطني للطواف: وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. ثم الإمام سلام الله عليه ينتقل إلى السعي بين الصفا والمروة والهرولة التي تستحب في ذلك السعي. يقول: وهرول هربا من هواك وتبريا من جميع حولك وقوتك. هذه الهرولة، خب هرولة ظاهرية عندنا وهي المتعارفة، وتوجد عندنا هرولة واقعية. وأخرج عن غفلتك واخرج عن غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى. خب عندنا خروج ظاهري وهو أن تخرج إلى منى، ولكن عندنا خروج باطني وهو حقيقة الخروج إلى منى. واخرج عن غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى، ولا تتمن ما لا يحل لك ولا تستحقه، واعترف بالخطايا بعرفات، وجدد عهدك عند الله بوحدانيته، وتقرب إلى الله واتقه بمزدلفة، واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى بصعودك إلى الجبل. طبعا هذه الأعمال الظاهرية الإمام سلام الله عليه يعطيها البعد الحقيقي، يعطيها البعد الواقعي. واذبح، طبعا الذبح الظاهري الذبيحة، واذبح حنجرة الهوى والطاع عند الذبيحة، يعني تذبح ذبيحة ظاهرا وتذبح الهوى واقعا. وارمي الشهوات والخساسة والدناءة والأفعال الذميمة عند رمي الجمرات. رمي الجمرات ظاهرها رمي تلك الجمرات وباطنها رمي الشهوات. واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك. إذن عندنا حلق ظاهري وهو حلق شعر، وحلق باطني وهي حلق العيوب الظاهرة والباطنة. وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك الحرام، وزر البيت متحققا لتعظيم صاحبه، واستلم الحجر رضاء بقسمته. ثم المهم يقول الإمام: وودع ما سواه بطواف الوداع. إذا طواف الوداع الذي هو من الطوافات التي هي من الطوافات المسنونة. هذا الطواف طواف الوداع وهو طواف حول البيت، هو طواف حقيقة وباطنا، وهو أن تودع ما سواه سبحانه وتعالى. وصف روحك وتوسل للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا، واستقم على شرط حجتك ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبت له إلى يوم القيامة. يعني ذلك العهد الظاهري، وهذا هو العهد الواقعي الباطني. إذن تلخص مما تقدم أن البعد الأساسي، البعد الفردي في فلسفة الحج، هو أن يهاجر الإنسان من هذا العالم إلى عالم القدس، أن يهاجر من عالم الطبيعة إلى عالم الملأ الأعلى. مو فقط أن يهاجر من بلده إلى بلد آخر، أن يهاجر من مكانه إلى مكان آخر، بل أن يهاجر عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وبعبارة الإمام سلام الله عليه، وودع ما سواه بطواف الوداع. هذا تمام الكلام في البعد الفردي من الحاج. أما البعد الاجتماعي أو البعد السياسي إن شاء الله يأتي في حلقات لاحقة. والحمد لله رب العالمين.